قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بعد أن من الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بفتح مكة وبالنصر يوم حنين، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل سرايا لإدخال الناس في دين الله أفواجا، ولأن أئمة الكفر من العرب كانوا يمنعون الناس من دخول الإسلام ويحولون بينهم وبين ذلك، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرايا كي لا يحال بين الناس وبين دخولهم الإسلام، وأرسل النبي أيضا سرايا ناحية تبوك، وهي المعنية بدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. فلقد حث الله سبحانه وتعالى ورغب في الجهاد في سبيله، ورغب في النفير مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. فحث الله سبحانه وتعالى المؤمنين ورغبهم في الجهاد في سبيله ولإعلاء كلمته، وكذا حث رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الإسلام، فقد قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو غزوة تبوك، وكان من شأنه كما سيأتي في الحديث المطول إن شاء الله أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها من التورية، لكن في غزوة تبوك على وجه الخصوص بيّن للناس وجهتهم وبيّن للناس أمرهم ليكونوا على بصيرة في ذلك، بل وحث الصحابة على المبادرة بتجهيز الغزوة، إذ قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وهذه من مناقب عثمان الكبرى، أنه جهز جيش العسرة، وفي شأنه وغيره يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فإذا كان الله قد قال ولينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، وعثمان الذي جهز أغلب الجيش رضي الله عنه، فله من ذلك جميل الأجر وعظيم الثواب رضي الله تعالى عنه وأسكنه فسيح الجنان. ولقد قال تعالى في فضيلة هذا الجيش: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد أن كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فأخبر الله أنه تاب على النبي وعلى المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، فكان منهم عثمان رضي الله تعالى عنه، إذ كما سلف جهز هذا الجيش من خالص ماله، فلما حاصره الثوار وأرادوا قتله نظر إليهم من أعلى الدار وهم حاصرون للبيت قائلا: أناشدكم الله ولا أناشد إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة؟ فجهزته؟ قالوا: اللهم نعم. فذكر الحديث وقال: فبما يقتلونني؟ رضي الله تعالى عنه. فالحاصل أن النبي حث على النفير في سبيل الله، وحث على تجهيز الغزاة كذلك صلوات الله وسلامه عليه. وكذا فإنه صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما أراد الخروج إلى تبوك، استخلف عليا على المدينة، ولم يكن من شأن علي التخلف عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان دوما في المقدمة. فطعن ناس من المنافقين وقالوا: إن الرسول استثقل عليا ولم يعد عند الرسول كشأنه الأول. فجاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، تخلفني مع النساء والصبيان يا رسول الله؟ لم يكن أبدا يرضى أن يقعد عن الجهاد، بل كان محبا للجهاد راغبا فيه. فقال: أتخلفني مع النساء والصبيان يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. فكانت منقبة لعلي وليست بمذمة له رضي الله تعالى عنه. ونترك المقام لكعب بن مالك رضي الله عنه، إذ حديثه في هذا الباب أتم وأوضح، فقد استقصى كثيرا من أمر هذه الغزوة، غزوة تبوك، وبين حاله وحال المسلمين مع حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. فقال كعب بن مالك رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وكعب بن مالك هو من الصحابة الفضلاء، من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا ونزل فيهم بعد قول الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يقول كعب بن مالك فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط، أي أنني شهدت مع الرسول الغزوات التي غزاها، قال: إلا في غزوة تبوك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحدا تخلف عنه، لأن الرسول لما خرج إلى بدر لم يكن خارجا لقتال، ولذا لم يستنفر أهل المدينة عامة، بل من تيسر له من الصحابة خرج معه، لكن لم يعاتب أحد من الذين لم يخرجوا مع الرسول إلى بدر، لأن الرسول كان خرج للعير لملاقاة عير أبي سفيان، ولم يكن النبي خرج للنفير أي للقتال، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فأنتم كنتم تريدون العير ولا تريدون القتال، ولكن ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فالحاصل أن النبي لم يعاتب الذين تخلفوا عنه في غزوة بدر، فكعب كان تخلف عن رسول الله في غزوة بدر، لكن لم يكن عليه تسريب، ولذلك فإن عثمان لما تخلف عن غزوة بدر دافع عنه ابن عمر وقال: إن ابنة رسول الله كانت معه وكانت مريضة، واستأذن النبي في البقاء يوم بدر إذ النبي لم يخرج للقتال، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في تمريضها. قال كعب: إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون أي يوم بدر يريدون عير قريش، أي العير التي كان فيها أبو سفيان ابن حرب، حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. جمع الله بينهم وبين عدوهم أي في بدر على غير ميعاد. قال كعب: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، أي كنقيب من نقباء الأنصار، فإن الأنصار أرسلوا نقباء في بدايات إسلامهم إلى مكة لمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في موسم الحج، فبايعوا النبي عند العقبة التي هي عند جمرة العقبة، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة. قال: حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. قل: أنا سعيد أنني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، وإن خيرت بين العقبة وبدر اخترت العقبة، وإن كانت بدر أشهر في الناس، لكن شهودي مبايعة رسول الله ليلة العقبة أحب إلي من شهود غزوة بدر. قال: وبدأ يذكر قصته في غزوة تبوك، قال: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، أي يحكي خبرا من الناحية المادية، من الناحية الصحية، من غير ذلك من النواحي، قال: وكان من خبري، أي لغة طيبة، استحب لنا أن نحيي اللغة التي جاء بها كتاب الله، التي تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، أي كنت في غاية من القوة وفي غاية من سعة الرزق، يعني لم يكن عندي ما يمنعني من القتال، لا فقر ولا مرض، فأنا غني موسر في أحسن أحوالي من الثراء، وكذلك أنا قوي في صحة وعافية. فهذا قوله: أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، لأنني كان عندي في حياتي لكل سفرة جمل واحد أركبه أو فرس واحد أركبه. هذه الغزوة توفر عندي من الرواحل راحلتان، يعني بدل الجمل جملان، بدل الناقة ناقتان، بدل الفرس فرسان. قال: ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، أي كان الجو آنذاك حارا حرارة شديدة. ولذا فإن أهل النفاق كان بعضهم يقول لبعض: لا تنفروا في الحر، كان بعضهم يثبط بعضا عن هذه الغزوة بقوله: لا تنفروا في الحر. قال تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. قال: فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا، يعني كانت المسافة بين المدينة وبين تبوك مسافة طويلة، إذا كانت الآن تقطع في نحو من 8 ساعات بالسيارة المسرعة، فكيف إذن كانت تقطع بالرواحل؟ قال: واستقبل عدوا كثيرا، يعني الأعداء كانوا كثيرين، وأيضا الحر شديد والمسافة بعيدة، فملابسات الغزوة كانت شديدة. قال: فجلى للمسلمين أمرهم، يعني وضح الأمر أننا ذاهبون إلى تبوك، وهم يعرفون تبوك، فقد كانوا يمرون عليها في رحلاتهم إلى الشام، ويمرون بديار ثمود، كما قال تعالى: وإنهما لبإمام مبين. قال تعالى: واستقبل عدوا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، أي ليستعدوا بما استطاعوا من الطعام ومن الشراب ومن الرواحل ومن الملابس ومن السلاح، فالمشوار مسافة طويلة. فأخبرهم بوجههم، أي بوجهتهم، بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، أي كانوا في الغزوات الأخرى أسماء الغزاة تسجل، مثلا في غزوة مؤتة تسجل الأسماء، يسجل القائد والنواب والذين على الميمنة والذين على الميسرة، تسجل أسماء الغزاة، لكن من كثرتهم يوم تبوك لم يسجلوا ولم يجمعهم كتاب حافظ، أي حافظ لأسمائهم، يريد بذلك الديوان، الديوان الذي تكتب فيه الأسماء. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب، قال رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. يعني من كثرة الناس الذي يريد أن يتخلف يقول لن يكتشف، لن يكتشف أمري، لأن الأعداد مع رسول الله كثيرة جدا، آلاف مؤلفة وأسماؤهم لا تسجل، فالذي يريد أن يتخلف سيتخلف ويظن أن أمره لن يكتشف من كثرة الغزاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ما لم ينزل فيه وحي من الله، إلا إذا أنزل الله وحيا يقول للرسول إن فلانا تخلف. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة، غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، يعني في وقت نضج الثمار، في وقت نضج الثمار. فأنتم تعلمون أن التمر، أن ثمر النخيل يرطب ويكون أحسن ما يكون في شدة الحر. يعني إذا ذهبنا مثلا إلى بلاد نجد وغيرها من البلاد الحارة في مواسم الصيف نشتكي الحر، الحر الشديد، لكن أهل تلك البلاد يفرحون ويقولون إن هذا السموم الحر الشديد هو الذي يكون سببا في نضج التمر، نضج الثمار، وتكون الرطب أحسن ما تكون بسبب هذا الحر الشديد. وكأن المثل المصري الشهير إن الحلوى لا تتأتى إلا إذا دخلت على النار مستل من مثل هذا. فيقولون إن هذا السموم يطيب النخل، يطيب الثمر أحسن تطيب. فالجو كان حارا، قال: وحين طابت الثمار والظلال، قال: فأنا إليها أصعر، فأنا إليها أصعر، يعني أنظر إلى النخيل والثمار الطيبة وأنظر إلى الغزوة فأصعر، يعني أميل، من قوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس. تصعر يعني ما معنى تصعر؟ يعني لا تكلم الناس وأنت معرض عنهم هكذا، هم يكلمونك وجها لوجه، فإذا كلموك بهذه الطريقة أنت أيضا أقبل وجهك عليهم. لا تصعر خدك للناس، لا تصعر خدك للناس. فهو يقول: وأنا أصعر إليها، يعني أميل إلى الثمار الطيبة من الأعناب، العنب طيب والنخيل طيب والتمر رطب طيب. قال: فأنا أصعر إليها. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقضي شيئا. يعني المفترض أن أنا أستعد، ولكن أذهب للاستعداد أتباطأ وأرجع ولم أقضي شيئا من جهازي. قال: وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إن أردت، أنا أستطيع أتجهز بسرعة، لا أحتاج أرتب أموري قبلها بيومين أو بثلاثة أيام، أنا إذا احتجت إلى التجهيز الناقتان موجودتان أتجهز بسرعة، أنا قادر على ذلك إذا أردت. وسبحان الله، الشخص قد يتكاسل فيحرم بسبب التكاسل خيرا، ولا بد من رد المشيئة إلى الله. قال: فلم يزل ذلك يتمادى بي، أي التكاسل، حتى استمر بالناس الجد. الناس خلاص بدأوا يرتبوا رواحلهم ويستعدوا للمسير الذي جمع ملابسه وجمع طعامه وجمع راحلته، كل بدأ يستعد، والذي ليست عنده راحلة يذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يريد منه أن يرتب له راحلة، كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي، الأشاعرة نستحمله، أي نقول له: يا رسول الله، نحن جئنا للغزو معك، أعطنا دابة نركبها، ليست عندنا جمال ولا نوق ولا إبل ولا بغال، أعطنا شيئا يحملنا كي نركب عليه ونغزو معك. فالذي عنده يركب، الذي ليس عنده يأتي إلى الرسول كي يستحمله ويعطيه ما يركب. أحيانا الرسول يكون عنده إبل زائدة أو فرسان زائدة يعطي الذين يريدون الجهاد، وأحيانا لا يجد. قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فأحيانا منهم ناس صالحون يريدون الجهاد ولكنهم فقراء والمسافة بعيدة، 1000 كيلو مثلا أو 800 كيلو من المدينة إلى تبوك، لا يستطيع أن يقطعها مشيا، فيرجع باكيا. فالشاهد أن كعبا لم يبادر بالتجهيز وإن كانت عنده راحلتان. قال: وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك. قال إلى أن قال: حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا، يعني خلاص الرسول سيمشي غدا في الصباح. قال: ولم أقضي من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقضي من جهازي شيئا، يعني ما تجهزت ولا أخذت استعدادات اللازمة للغزو. فإياك والتكاسل عن عمل الخير أيها الأخ الكريم. قال: فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع وتفارت الغزو. تفارت الغزو، تقدموا، سافروا واحدا بعد الآخر، وتفارت الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت. ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول خرج مع الصحابة، يقول: يحزنني أني لا أرى لي أسوة. من المتخلف مثلي؟ ما في أحد متخلف مثلي. يقول: يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق. ومن المتخلفون في المدينة؟ واحد منافق. قال: أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، أو رجل مريض أو كبير السن أو طفل صغير، هؤلاء الموجودون في المدينة. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوكا. لم يذكرني الرسول طول الطريق حتى بلغ تبوكا، بلدة تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة أو سلمة الأصح بني سلمة: يا رسول الله، حبسه بردان والنظر في أطفيه. يعني هذا الرجل تخلف، جالس ينظر لنفسه ويتباهى بنفسه معجبا بها، ينظر يمينا وشمالا إلى ملابسه الأنيقة، يفتخر بذلك. يعني رجل معجب بنفسه وجالس ينظر في ملابسه ومتكبر. يعني طعن في من؟ طعن في كعب بن مالك. قال: حبسه برداه، يعني ملابسه البردة التي يلبسها، والنظر في عاطفيه. في الباب تفسير العاطفين: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ثاني عطفه يعني معجب بنفسه، ينظر لنفسه ويتباهى. فهذا الرجل طعن في من الآن؟ في كعب بن مالك. قال: فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. الرجل على دين وعلى إيمان، لكن ما ندري ما السبب، ما علمنا عليه إلا خيرا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: فبينما هو على ذلك، بينما الرسول كذلك، رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، يزول به السراب، رجل عن بعد، كما أن الذي ينظر عن بعد يرى السراب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، أي ليتك تكون أبو خيثمة. أبو خيثمة صحابي جليل من الصحابة الفضلاء، تأخر شيئا ما لكن جاء يجري يلحق بالركب. فالرسول تمنى أن يكون هذا أبو خيثمة، لأن النبي إذا أحب أقواما أحب أن يكونوا معه في الخير، وأن يشاركوه في الخير، وأن يشاركوه في استجلاب المغفرة والفضل العظيم من الله. وأبو خيثمة هذا هو الذي نزل فيه قول الله تعالى، هو أحد الملموزين الذين لمزهم أهل النفاق، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. فكان أهل النفاق ينظرون لما حث الرسول على التصدق: إن كنت رجلا ثريا وتصدقت بألف، فقالوا: هذا مرائي، هذا مرائي. وإن كنت فقيرا فتصدقت بعشر جنيه مثلا، قالوا: هذا الله غني عن هذا الرجل، ويسخرون منه. يعني يسخرون من الذي يتصدق بالقليل، ويتهمون الذي يتصدق بالكثير. فإذا أنفقت كثيرا قالوا: مرائي. وإذا أنفقت قليلا قالوا: إن الله غني عن هذا وعن صدقاته، انظر جايب 10 جنيه وجاي يتصدق بها. يعني لا يتركون أحدا أبدا، إن كثير سخروا وإن قليل سخروا منك. ففيهم يقول تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم، حذفت كلمة يلمزون لأنها مفهومة، فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فأبو خيثمة كان من الفقراء الذين تصدقوا بشيء قليل فلمزه أهل النفاق، لكن هذه قدرته، هذه قدرته. وكما يقول قائل: سبق درهم ألف دينار، سبق درهم ألف دينار فتصدق ولو بالقليل. قال: وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه قافلا من تبوك، أي خلاص الرسول أنهى المهمة وبدأ في الرجوع من تبوك، حضرني بثي. البث أشد الحزن، ومنه قول يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال: حضرني بثي، أي اجتمع علي الحزن الشديد، فماذا أقول لرسول الله؟ قال: حضرني بثي فتفقت أتذكر الكذب، بدأت أفكر في الكذب، أتعلل بأي علة، أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، بما أخرج من سخطه غدا إذا عاتبني الرسول ماذا أقول له؟ قال: وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي، أذهب إلى أهلي أستشيرهم ماذا أقول للرسول غدا، الرسول راجع غدا ماذا أقول له؟ قال: وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي، في استحباب الاستشارة أيضا. فلما قيل لي إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، أي أقبل من المدينة ودنا منها، راح عني الباطل، كل التفكير السيء من الكذب والغش الذي أريده كله ذهب عني. قال: حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، اتفقت مع نفسي وجمعت همتي على أن أصدق رسول الله في الذي حدث بتمامه. قال: وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، هذه سنة يغفل عنها كثير من الناس، حتى جلس للناس، يعني يجلس يصلي ركعتين في المسجد وبعدها يستقبل الذين يأتون لتهنئته بسلامة القدوم أو من لهم حوائج ونحو ذلك. قال: فلما فعل ذلك صلى الركعتين وجلس عليه الصلاة والسلام في المسجد، جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه، وجاء المخلفون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيأتي في تأويل، فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، كل واحد يأتي بعلة ويقسم: والله يا رسول الله كنت مريض، والله يا رسول الله زوجتي كانت مريضة، بنتي كانت تلد، ابن عمي كان، كل واحد يتعلل بعلة ويقسم. قال: وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. زئت تحلف، أكمل منك ما دار وأمرك إلى الله سبحانه. قال: حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، حين الشخص يتبسم عن فرح وسرور، وحان يتبسم عن حزن، وحان يتبسم عن غضب. ولذا قد قال تعالى في كتابه الكريم في شأن سليمان عليه السلام: فتبسم ضاحكا، للتفريق بين التبسم الذي منشأه ضحك والتبسم الذي منشأه إنكار أو استخفاف بالذي أمامك. يعني أنت ممكن تذهب تشكو لشخص عذرك ويتبسم ساخرا منك، لكن الرسول تبسم تبسم المغضب عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يعني لم تكن اشتريت جملا تسافر عليه؟ فالظهر المراد به هنا الجمل أو الدابة التي يركب على ظهرها. ومنه الحديث: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. قال: قلت يا رسول الله، إني والله أقسم. لم يطلب منه القسم، فيجوز القسم دون أن يطلب منك لعلة من العلل، ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، دون أن يطلب منه القسم. وقوله: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، ولكن لا تكن عادة مستمرة، فيفعل إذا دعت إليه الحاجة. قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا. يقول: أنا أعرف أجادل، لي قدرة على الجدل ولي قدرة على الإقناع، وإذا جلست أمام أي رجل من أهل الدنيا لاستطعت أن أجادله وأن أخرج من عنده بعذر. لكن ماذا، أنت رسول الله، سيطلعك الله على أمري، سيخبرك الله بأمري. قال: ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي. إن المحبة من الله، إذا أنا حلفت بالله كاذبا وغششتك الله سيسخطك علي. ولذلك حين يأتيك شخص يحلف ويحلف خلاص أنت تتركه، لكن في نفسك أنت معتقد أنه شخص سيء ولا يصلح للتعامل معك، لأن الذي يقذف ذلك في القلب هو الله سبحانه وتعالى. قال: ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله سبحانه وتعالى. أن الله يكرمني بذلك بالصدق. وفي الحديث: وإن كان في سنده بعض الضعف، إلا أن هذا الجزء من الحديث يشهد له: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فهذا شاهد لهذا الحديث، عن الذي قاله كعب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم طفق يتحدث يقول: والله ما كان لي عذر، يعني أنا تخلفت بدون عذر، بدون عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. قال كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك، أي حتى يقضي الله فيك بقضاء أو بأمر. فقمت أي انصرفت، أي لم يستغفر لي رسول الله في الظاهر، أي لم يقبل عذري رسول الله في الظاهر. قال فقمت وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني، مشى ورائي رجال، رجال منهم الطيبون ومنهم الذين دون ذلك، منهم أقوياء الإيمان ومنهم دون ذلك. فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله لك. قلت يا أخي، قلت خلاص يا رسول الله اعتذر بأي عذر والرسول سيقول غفر الله لك وانتهى الأمر، فكلمة رسول الله لك غفر الله لك تكفي وتمحو الذنب، أول ذنب أنت تعمله. كان كافيك استغفار رسول الله لك. قال فوالله ما زال يؤنبونني، هم صحابة، يعني هم صحابة، إذن الصحابة تتفاوت درجات إيمانهم، لكنهم من عائلته وشق عليهم موقف صاحبهم. قال فوالله ما زال يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. إذن الشخص يحذر أيضا من محبيه، أنه لا من جماعته ومن عائلته، ولكن قد تكون نصيحتهم لأمر دنيا وليست هي النصيحة الصحيحة. قال فما زال يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. قال ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد، يعني هل في واحد مثلي قال مثل قولي وصدق في أنه تخلف عن غير عذر؟ قالوا نعم، لأن التأسي أحيانا، التأسي حتى في المصائب يهونها، كما قالت الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. فالمصيبة إذا اشترك فيها أكثر من واحد تهونها، يعني إذا جاءك شخص يقول ابنك رسب في الامتحان تحزن، لكن إذا جاء بعده شخص يقول تعالى كل المدرسة رسبت، حينئذ خلاص، إذا الخلل ليس في ابني، الخلل في من؟ في المدرسين والمعلمين والإدارة أو الوزارة. ففي الاشتراك في المصائب يهونها، وفي الأثر وليحرر أن النبي قال لفاطمة رضي الله عنها لما حضرته الوفاة يا فاطمة إنه قد نزل بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا، يعني الموت سيحل بأبيك، هذا الموت ما في واحد يسلم من الموت، فاصبري. وقال الآخر تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يعني وانا اودع الدنيا، يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجع، أو عفوا يقول الآخر تمنى ابنتاي ألا يموت أبوهما. هل أنا إلا من ربيعة أو مضر؟ إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، فمن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. يقول بنتاي رحيمتان بي حبيبتان إلي تمنيت أنني لا أموت أبدا، فيقول لهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، أنا واحد من القبائل من الناس كسائر الناس الذين يموتون. فالحاصل أن الاشتراك في المصائب يهونها، لكن عياذا بالله في الآخرة الاشتراك في العذاب لا يهونه. قال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فكعب يسأل هل في أحد قال مثلما قلت؟ قال يا رسول الله أنا تخلفت بدون عذر. لكن أسلوبه العربي الرصين ينبغي أن نتعلمه، ينبغي أيها الإخوة أن نحيي اللغة العربية، لا لأنها لغة آبائنا وأجدادنا أبدا، ولكن لأنها اللغة التي أنزل الله بها القرآن بلسان عربي مبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ومع أن جمال بن عبد الناصر الذي هلك كان فيه من البلايا ما فيه، لكن كان في الجانب الآخر أمر هو خير أنه كان يعرب المصطلحات، وإن كان قد أحدث ألفاظا غريبة كالمجتمع والإخوة المواطنون ونحو ذلك من الاصطلاحات التي كان يدخلها، لكن كونه كان يطالب بتعريب المصطلحات شيء يحمد في هذا الباب. الحاصل أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فينبغي أن نحيي اللغة التي نزل بها كتاب الله تقربا إلى الله سبحانه، تقربا إلى الله عز وجل. قال هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان. قال مثلما قلت، أي قال أننا تخلفنا بدون عذر يا رسول الله. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العامري، ويقال الربيع ويقال الربيعة، وهلال بن أمية الواقفي. هلال بن أمية كان رجلا صادقا معروفا بالصدق وشهد بدرا. قال فذكروا لي رجلين صالحين، رجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما أسوة. الحمد لله صبراني يعني بهذا الكلام أنني لست وحدي الذي قلت هذا الكلام، بل معي رجلان من الصالحين. قال فمضيت حين ذكروهما لي. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاث. المنافقون تركهم الرسول وقبل منهم العلانية وترك السريرة إلى الله، لكن هؤلاء نهى النبي المسلمين عن كلامهم، فيه هجران أصحاب المعاصي، فيه مشروعية هجران أصحاب المعاصي، وكلما ازدادت المعصية اشتد أيضا الهجران. ومن الدليل على ذلك قول كليم الله موسى عليه السلام للسامري إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا أحد يتعامل معك أبدا، ولا تتعامل مع أحد أبدا، ولا يقترب منك أحد ولا يمسك، ولا تقترب من أحد ولا تمسه، مقاطعة تامة. إن لك في الحياة أن تقول لا مساس. هنا فهذه العقوبة عقوبة بالهجران، فقد تكون العقوبات مادية بالضرب أحيانا، مالية بالمال أحيانا، بالهجران الهجران أحيانا، فالعقوبات تتنوع بحسب اقتراف الجرائم. قال: ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال: فاجتنبنا الناس، اجتنبنا الناس. قال: وقال: تغيروا لنا. الذي كان يقابلني السلام عليكم يضحك معي، كله امتنع عن الحديث معي. واجتنبنا الناس وقال: تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ كنت أمشي على الأرض مسرور أنني ذاهب إلى بيت فلان أو بيت فلان، كل البيوت أمامي مظلمة، أطرق باب شخص لا يكلمني. قال: فما هي بالأرض التي أعرف؟ قال: فلبثنا على ذلك 50 ليلة، لبثنا على ذلك 50 ليلة، مخاطعة تامة من الناس. قال: فأما صاحباي، يعني هلالا ومرارة، فيجوز إطلاق المصاحبة على المصاحبة في عمل، يقول: هذا الرجل صاحبي. صاحبك في ماذا؟ هل زاملت؟ هل أنت صادقت وسافرت معه؟ لا، إنما صاحبي زميلي مشابه في شيء معين. ومنه: يا صاحبي السجن، أي يا صاحباي في السجن. قال: فأما صاحباي فاستكانا. استكانا من الاستكانة، الهدوء، وقعد في بيوتهما يبكيان، لم يعود يخرج للناس، أغلق عليهما الباب واستكانا وقعد في بيوتهما يبكيان. وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، أنا كنت شابا لا أستطيع أن أغلق على نفسي الباب. قال: فكنت أخرج فأشهد الصلاة، أصلي مع الناس، وأطوف في الأسواق، ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وفي مجلسه بعد الصلاة، لا يرد النبي، لا يظهر ردا، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ لأنه لا يسمع ردا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، عن أن أصلي قريبا من الرسول، لكن أحيانا أدعي أنني لا أنظر إليه، لكن على غفل أنظر فجأة إلى رسول الله، يعني ينظر موقف الرسول منه. قال: فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة، أي طلعت من على السور، تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، ابن عمي، سلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. تسلقت، إذا استأذنت من باب لن يؤذن لي في الدخول أصلا، فتصورت فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت، لأن النبي نهى عن كلامه. قال فعدت فناشدته ويسأله بالله، قال فسكت. فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. فيا إخوة، ليس من حقي أن أقول هذا الشخص يحب الله ورسوله، المحبة محلها القلب، محلها القلب، ولا أستطيع لا أنا ولا أنت أن نحكم على ما في قلوب الناس. فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، رجعت من حيث أتيت، قفزت من على السور وتركت حائط أبي قتادة. الحديث مطول وله توابع، فأجتزئ بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.